قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60. والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا، فحيضها زمن الأسود السخين. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادات النساء. والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3، فيكون دم نفاس.
فهذا الباب كنا قد تجاوزناه وقت الشرح في الأيام الماضية قبل رمضان، وطلب بعض الإخوة الرجوع إليه ودراسته، وهو الحقيقة لا شك أن هناك بعض الأحكام المهمة فيه، ولهذا يعني وفيه بعض الغموض في بعض المسائل، والتي بعضها لا يزال موضع إشكال وموضع إشكال كثير من الناس والنساء يسألون عن هذه الإشكالات. فأما كثير من الأحكام الواضحة الظاهرة فهي مجمع عليها ومتفق عليها بين أهل العلم، وأما البعض الآخر ففيه خلاف. وأما موضوع الإشكال الذي يحصل يعني أحيانا في التقدم والتأخر، وفي أحيانا الظهور والجفاف، فهذا على كل حال بحسب الأحوال وبحسب حالة النساء والطقس وكذلك الاستعداد الموجود عند المرأة. وأما مباحث هذا الموضوع أو هذا الباب فهي ما يلي: أولا، الأصل هي طبعا الحديث هنا هو عبر هنا قال الحيض، وإلا فالحديث تقريبا هو عن الدماء الطبيعية، الدماء المرأة الطبيعية من حيض أو نفاس أو استحاضة أو ما كان من الأمور التي تتعلق بذلك كالقدرة والصفرة التي تكون في أثناء العادة أو بعدها أو قبلها. الأصل في دماء المرأة الطبيعية: تعريف الحيض، السن الذي يمكن أن تحيض فيه مع تحديد سن الإياس، حكم الدم يرى مع الحمل، تحديد أقل الحيض وأكثره وغالبه، وتحديد أيضا مدة الطهر بين الحيضتين، ما يتعلق بالحيض من الأحكام، وهي أمور تبلغ العشرة أو تزيد في جملتها، ونشير إلى كل حكم في موضعه. ملخص لأنواع الدماء الطبيعية أو أنواع النساء من حيث الدم، كالمبتدأة التي يأتيها الدم لأول مرة، والمعتادة التي يعني يأتيها الدم باستمرار ولكن قد يطرأ عليها زيادة أو نقصان أو استحاضة، ثم المستحاضة. ثامنا، ما يحل للحائض أن تفعله إذا انقطع الدم، يعني من صوم أو صلاة أو وطئ أو ما أشبه ذلك، وحكم يعني فعل ذلك قبل الاغتسال هل يصح منها أو لا يصح. أحكام المبتدأة، وهذا في لها يعني نقاط كثيرة سنتحدث عنها إن شاء الله في موضعها. الاستحاضة أيضا وأحكامها، الصفرة والقدرة، زمن الحيض وزمن العادة، من رأت يوما دما ويوما نقاء متى يعتد به ويكون ويسمى حيضا أو يسمى طهرا. بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة ومن في حكمها، كمن به سلس البول، أو به المرأة إذا كان بها مياه أو ندى، أو ما أشبه ريح أو جرح دائم الدم ينزل باستمرار أو رعاف دائم. ثم بعد ذلك حكم المستحاضة والحديث عن دم النفاس. فهنا قوله باب الحيض أي وما يتعلق به من الاستحاضة والأحكام الأخرى. وعبر المصنف وغيره بالحيض لأنه هو الأصل، وهذا الباب فيه من المسائل الفقهية البالغة الدقة، ما جعل الكثير من أهل العلم يكب على دراسته فترة زمنية طويلة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. وليس المقصود أنه يعكف عليه فقط، ولكن يراجعه من وقت إلى آخر، وله اصطلاحات وأسماء. فمن اصطلاحاته مع الحيض الطمث أو الطمث، وكذلك الطمس، الإعصار، النفاث، أو أيضا يسمى بالنفاس أنفستي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي لعائشة وهي إنما حاضت. العراك، يقول: عركت المرأة إذا نفست أي إذا حاضت. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. تسمعون؟ أما الكتاب فمعلوم، وهو قول الله سبحانه وتعالى في الآية 222: الأصل فيه الأسماء. الأسماء كثيرة، منها يقال الحيض ويقال الطمث أو الطمث، ويسمى أيضا بالإعصار، يسمى كذلك بالنفاس، النفاث أو النفاس، كذلك العراك، وله أسماء أخرى مثل الفراك يسمى أيضا، والدراس، والطمس. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآية. وأما السنة فسنستعرض الأحاديث التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنها تعتبر يعني الأساس، تعتبر كأساس يعني بنيت عليه أكثر الأحكام، لما فيها من التفصيل والتوضيح، سواء كان مما يتعلق بالمرأة الحائض أو المستحاضة أو التي تميز والتي لا تميز، كل ذلك ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأما الحديث الأول فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش، وحبيبة أم حبيبة هذه ليست زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت أبي سفيان، وأما هذه فهي أم حبيبة بنت جحش، وهذه زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنها. شكت هذه أم حبيبة بنت جحش وهي أخت حمنة بنت جحش، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يعني شكت إليه دم الاستحاضة لأنه يطول ولأن الفترة عندها تطول في الدماء، فقال صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم وغيره واللفظ له. حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وطبعا أم حبيبة هذه هي إحدى المستحاضات زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ذكر أنهن ثلاث أو أربع مستحاضات. حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. يعني هذا الدم الذي يثج ويكثر باستمرار ليس كله حيض، فإذا أقبلت الحيضة أي زمنها أو ما تميزين به الحيضة التي كانت تأتيك وقت الوقت العادة، فترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها يعني من الأيام أو ذهب ما تميزين به من لون الدم أو ثخانته فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وفي رواية للنسائي: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي على الصلاة، وإذا كان الآخر أي الدم الأحمر فتوضئي أي وصلي. الحديث الثالث حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، إلى أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، فأيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي يعني بلاء ابتلاء واختبار ومرض، إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري. يعني هذا قوله للطهر الذي هو تغتسل مرة واحدة وتتوضأ لكل صلاة، هذا أمر. والأمر الآخر: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. رواه أبو داود والترمذي. ولأبي داود قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي. ففي هذا مع بيان كيفية فعلها ذكر العدد، يعني عدد ما تحيض إما ستا أو سبعا، وسيأتي تفسيره يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعا، هل هذا شك منها هي أو أن ذكرت أنها تستحاض مرة ستا ومرة سبعا في شهرين فجعل لكل شهر مرة هكذا ومرة هكذا أو غير ذلك. الحديث الرابع حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. هذا طبعا يكون في غير المبتدأة، لأن المبتدأة ما إلى الآن ما جاها شيء، أما هذه فهي المعتادة التي كانت عند العادة ولكن أصيبت باستحاضة. فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك يعني انتهت منه فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي، أي تحتشي بثوب، ها تحتشي بثوب أو قطن أو ما أشبه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث قال أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك القطن، الكرسف هو القطن وله خاصية في امتصاص الدم حتى لا ينزل على ثيابها أو على المصلى إذا كانت تصلي. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم كان يملك إربة أو أربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وللشيخين عنها أنها كانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، خرجاه. وهذه الأحاديث الخمسة تقريبا عليها مدار أكثر الأحكام التي تتعلق بأبابي أو بكتاب الحيض، وانعقد الإجماع على كثير من مسائله. تعريفه يقول الفيروزبادي رحمه الله تعالى في القاموس، يقول حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فيقال لها حائض وحائضة من حوائض وحيض أي الجمع، وذلك إذا سال دمها، والمحيض اسم يعني لما يخرج، وكذلك مصدر أي محاضا. قيل ومنه الحوض لأن الماء يسيل إليه، والحيضة المرة، والحيضة بالكسر الاسم، والخرقة تستثفر بها، لهذا قال في بئر بضاعة ويلقى فيها بالحيض، يعني الذي يجمع من النساء من النتأ مما يخرج منها من يعني من القطن أو ما تحتشي به من الثياب ثم تلقى فيتسمى حيض. والتحيض التسهيل، والمستحاضة من يسيل دمها لا من الحيض بل من عرق يقال له العاذل، عرق يقال له العاذل. وتحيضت يعني قعدت أيام حيضها عن الصلاة. قال في المطلع على أبواب المقنع وأصله أي الحيض السيلان. نقل عن الجوهري قوله حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة، وقال وتحيضت المرأة قعدت أيام حيضها عن الصلاة. وذكر عن الزمخشري في كتابه أساس البلاغة قال ومن المجاز حاضت السمرة إذا خرج منها شبه الدم، السمرة شجر. قال في الفتح أصله السيلان. أما في الاصطلاح الشرعي فله تعاريف متعددة، ومن أجمعها تعريف ما عرفه به صاحب الروض المربع بقوله شرعا دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد وتربيته. ولهذا فإذا حملت المرأة فإن الصحيح أنها لا تحيض، ولكن إن نزل شيء من ذلك أو فاض فسنعرف قول أهل العلم فيه متى يكون حيضا ومتى لا يكون. ومعنى الجبلة أي السجية والخلقة، الجبلة يعني أمر جبل عليه أي خلقه الله وطبعه عليه، والمراد دم الحيض الذي يكون في حال السلامة جبل الله بنات آدم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو مما ابتلاهن الله عز وجل به. وقوله في التعريف: يخرج من قعر الرحم، موضع تكوين الولد، وموضع تكوين الولد ووعاؤه، ولهذا فإنه إذا تخلق في هذا المكان سد خروج الرحم، سد خروج الدم. ويخرج عند البلوغ، وبعده يخرج أيضا مع الصحة، بخلاف دم الاستحاضة أو المستحاضة فإنه لا يخرج من هذا المكان، وإنما هو دم عرقي العادل، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ركضة من ركضات الشيطان، أي يعني ابتلى يبتلى به المرأة كمرض. وفي أوقات معلومة هي الأيام المعتادة من كل شهر، ولهذا تسمى بالدورة الشهرية، تسمى بالدورة الشهرية. وعرفه في الفتح بأنه في العرف جريان دم المرأة، ولكن تعريف صاحب الروض أكثر تفصيل وأكثر بيان وتوضيح. طيب، تحديد السن الذي تحيض فيه المرأة. أما ابتداء السن الذي تحيض فيه المرأة فبالاستقراء والتتبع ظهر أن المرأة لا تحيض قبل سن التاسعة، لا تحيض قبل سن التاسعة، بل ربما يعني أكثر النساء لا تحيض إلا من بعد يعني 13 أو 14، وهذا بحسب يعني البلدان وبحسب الأماكن والاستعداد في المرأة نفسها، قوتها يعني وأنوثتها الموجودة فيها، فقد تحيض وهي بنت 8 أو 9 سنين، ولكن الحقيقة هذا يعتبر من النادر، فإن الغالب فيما أدركنا عليه الناس وفيما نعرف أن المرأة لا تحيض إلا من 12 فما فوق، ولكن يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الأجسام واستعدادها. فأقل سن الذين قالوا أن أقل سن تحيض فيه المرأة قالوا هو 9 سنين، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الصغيرة لا تحيض، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واللائي لم يحضن، يعني في العدة، العدة إذا دخل الرجل بالمرأة وكانت صغيرة يعني دون سن البلوغ ودون سن المحيض، ثم طلقها وأرادت العدة فبما تعتد؟ ها، بالأشهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك، أي فعدتهن 3 أشهر. المرأة إذا لم تحض وطلقت فإنها لا تصبر حتى تأتيها الأقراء، لأنها تطول بها العدة وقد يعني تجلس فترة طويلة، لكن تعتد ب3 أشهر. فقوله واللائي لم يحضن أي أن الصغيرة في الأصل لا تحيض. ثانيا، عدم وجوده في النساء قبل هذا السن عادة، فإنه في الغالب لا يوجد في النساء قبل سن 9 إن تقدم أشهر أو شيء قليل. طيب، ولأن دم الحيض خلقه الله عز وجل لحكمة كما تعلمون، ومنها يعني حكمة غذاء الطفل، لأنه يربط في سره بإذن الله تعالى إلى المكان الذي يخرج منه أو تخرج منه هذه المادة، فيحوله الله عز وجل إلى غذاء الله، ها، إلى غذاء الله، يعني يقوم بتغذيته في مقام الطعام والشراب. والصغيرة لا تحمل أو لا تصلح للحمل فلا توجد فيها. القياس على خروج المني فهما متقاربان، فالمني منه يخلق الطفل بإذن الله تعالى من ماء الرجل وماء المرأة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سليم لما قالت: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فذكر اعترض عليه النساء وقلنا: كيف يعني تذكرين هذا وقد نكست رؤوس النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما يكون الشبه، مما يكون الشبه، يعني أن الرجل له ماء والمرأة لها ماء، فإذا اجتمع الماءان كان الشبه، يكون الشبه. ولهذا إذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان أشبه بأخواله، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان أشبه بأعمامه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم مما يكون الشبه، فسره في حديث آخر. إذن هذا الذي عليه يعني كثير من أهل العلم على أن سن التاسعة لا يكون قبلها دم عادة. وقد ورد في هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وروي مرفوعا، هذا موقوف عليها، وروي مرفوعا من رواية ابن عمر، لكن المرفوع ضعفه الشيخ الألباني في كتابه الأرواء. وذكر ابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله تعالى أن نساء تهامة يحضن 9 سنين، وهذا قول الشافعي. ولهذا قال الشافعي رأيت جدة بنت 21 سنة، يقول الشافعي رحمه الله تعالى رأيت جدة وهي بنت 21 سنة. كيف؟ يعني هي الآن إذا كان عمرها 9 سنين وحاضت أصبح عندها استعداد للحمل، يكون عندها استعداد للحمل، فإذا تزوجت وحملت ثم ولدت بنتا، ولدت بنتا، فهي يعني تلد البنت ثم تصبح البنت بعد 9 سنين تحيض بنتها بالعادة والوراثة منها. فإذا كان هذه 19 سنة تقريبا والحمل يعني فترة الحمل، ثم تتزوج الثانية فتلد، فيكون عمر الأولى 21 سنة، فتصبح جدة، تصبح جدة. هذا معنى قول الشافعي رأيت جدة بنت 21 سنة. وكانوا يهتمون بهذا الأمر، كان يهتم بهذا الأمر الفقهاء والعلماء، ويسألون ويستقصون ويبحثون. ليش؟ لأن هذا يتعلق بالدين، يتعلق بحياة الأمة، يعني مسألة الاستقصاء، مسألة التتبع والسؤال. ولكن هذه تعتبر يعني من النوادر، هذه من النوادر. ولكن مهما كان إذا أمكن أن تحيض المرأة في سن يعني في هذا السن فإنها تعتبر تعتبر يعني امرأة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب على هذا الرأي إذا كان إذا لم تر الدم إذا رأت الدم قبل ذلك ما حكمه؟ إذا حددنا وقلنا بأنها لا إذا رأت الدم قبل ذلك يسمى إذن دم فساد، يسمى دم فساد على هذا القول. قال الدارمي، طبعا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خلاف هذا، فهو يقول إذا رؤي الدم في أقل من 9 سنين في 8 أو 6 أو 7 فإنه يعتد به ويعتبر دم حيض. ليش؟ قال لأنه ليس هناك يعني لا حد لأقله، يعني لأقل مدته هو، ولا حد أيضا لفترته. قال الدارمي المرجع إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وفي أي سن وجب جعله حيضا، وما سوى هذا القول خطأ، يقول الدارمي رحمه الله تعالى. ولكن الحقيقة أن وجوده قبل سن 9 نادر، بل وجوده في سن 9 يعتبر نادر، يعني قد يكون في بعض البلدان، لكن في غالب حال النساء المسلمين ما هو هذا قليل، لأن ما تحيض المرأة أو لا تحيض البنت قبل الآن في الوقت الحاضر، مع وجود أيضا في النعمة في بعض الأماكن ويعني سرعة نمو الأجسام والصحة، ولكن مع هذا فإنه أيضا يعني حتى تتعدى يمكن سن 12 أو 13، هذا الغالب في الأمر. وعلى هذا فما هو سن الإياس؟ وهو سن الجفاف، الجفاف من الحيض تماما. حدد أكثر أهل العلم سن الإياس ب50 سنة، أن إذا بلغت المرأة 50 سنة فإنها تعتبر يائسة، وحجة قول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وعليه فلو رأت دما لم تجلسه بل تصوم وتصلي. يعني هذا القول على هذا القول وهو قول أن هناك أقل وهناك حد أعلى، فالأقل 9 سنين وما قبله لا يعتبر به ولا يعتد به ولا ينظر إليه، تصوم وتصلي ولا ينظر إليه. والأعلى على أنه إذا بلغت 50 فأيضا إذا رأت الدم لا تنظر إليه ولا بل تصوم وتصلي. هذا قول كثير من أهل العلم، ولكن الصواب أنه لا حد لأكثره، وهذا وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي. يعني رأي الجمهور من أهل العلم أن المرأة ما دام الدم ينزل عندها في أوقات عادتها وبلون عادتها ولو كان قليلا هو يقل. في العادة أن المرأة إذا كبر سنها يبدأ حيضها يتقلص، لأن أيضا من الحكمة بإرادة الله عز وجل من الحكمة في وجود دم العادة أنه يخفف على المرأة ما تجد من شهوة، هو بإذن الله تعالى له تأثير على تخفيف ما تجده المرأة في مسألة تنظيم يعني الشهوة الموجودة عندها. فكلما كبرت المرأة وزاد بها السن كلما خفت عندها العادة حتى تنعدم، فإذا انعدمت فيكون سن الإياس إذا كان من 50 فما فوق. ولكن هذا التحديد إنما هو غالب، وأما إذا وجد أو استمر ولو بعد 50 فإنه لا يزال دم عادة، لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يجامعها زوجها في أثناء هذه الدماء التي تأتي بعد هذه السن. والتحديد بالخمسين أو التفريق بين العربية والعجمية كل هذا أمر لا دليل عليه ولا أصل له في الشرع، فإن الأصل في الشرع أنه برؤية الدم وانقطاعه. فالله عز وجل قال يعني في اليائسة، ذكر أن اليائسة المقصود أنه التي يائست من رجوع الدم، يائست من أن يعود إليها الدم. أما إذا كان لا يزال موجود فهي ما تسمى يائس، ما لا تسمى يائس ليس لوجود السبب، ما دام السبب موجودا فإذا المسبب موجود. طيب نقطة أخرى وهي مسألة إمكان نزول الدم مع الحمل. مذهب أحمد رحمه الله تعالى على أن، وفيه روايتان، قال الحامل لا تحيض لأنه ينصرف لتغذية الولد، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. وش يسمى هذا؟ شو يسمى في باب الفقه؟ بالاستبراء، سمى بالاستبراء. وهذا في كما كان في سبي أوطاس، في سبي أوطاس لما سبوا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كأنها وطئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع. ليش؟ لأن هذا زرع لغيره، هذا زرع لغيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا من السلام عليكم ورحمة الله. ولا حائض حتى ولا حائض أو حائل ولا غير ذات حمل، وهي غير الحامل لا ذات حمل ولا غير ذات حمل حتى تحيض، يعني المرأة الحائل حتى تحيض. فالمقصود به الاستبراء، يعني استبراء الرحم، لأن المرأة إذا حاضت علمنا قطعا أنها ليس فيها شيء. فعندئذ وسبب هذا طبعا أن النساء إذا حصل في السبي في الجهاد يوزعن، يقسم 4 أخماس على الغانمين، وخمس يلحق ببيت مال المسلمين وما يراه فيه الحاكم والقائد المسلم. فالأربعة الأخماس هذه توزع على الغانمين، منهم من يصيب واحدة، منهم من يصيب أو ثنتين أو ثلاثا على حسب العدد وعلى حسب الأسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن المرأة يجب استبراء رحمها، والرحم إنما تستبرى بأحد أمرين، إن كانت حامل حتى تضع الحمل، وإن كانت حائل يعني غير حامل حتى تحيض. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقول يفهم هذا بدليل الخطاب وبالمفهوم منه أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، لأنه جعل القسمة نوعين، إما بالحمل وإما بالحيض، إذا كانت حامل فبالحمل وإذا كانت غير حامل فبالحيض. ولهذا فإن الرواية الثانية أن الحامل يمكن أن تحيض وفاقا لمالك والشافعي، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفروع وهو أظهر وصوبه في الإنصاف. والذي يظهر والله أعلم أنه يمكن يعني يمكن أن يحصل من الحامل نزول قطرات أو شيء من الدم، لكن متى نعتبره حيضا؟ الصحيح أنه إذا نزل إذا خرج من الحامل دم فإنه لا يعتد به على أنه دم حيض إلا بشروط، من ذلك أولا موافقة أوقات العادة التي كانت تجيها. ليش؟ الاحتمال أنه يكون زائد عن غذاء الطفل فيخرج، هذا احتمال، فيكون شرط من شروطه أن يكون موافقا لأيام عادتها، لأنها تحمل في 9 أشهر وكل شهر يأتي لها وقت عادة، فإذا خرج الدم من الحامل ووافق أو الوقت الذي كانت يجيها العادة فيه قبل أن تحمل، مفهوم؟ هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يختلف لونه عن لون دم العادة، يعني لون دم العادة الذي كان يأتيها يكون أيضا هو نفس اللون الدم الذي يأتي للحامل. ليش؟ لاحتمال أن يكون مرض، لاحتمال أن يكون تفجرات في نفس الجنين، تفجرات في نفس الجنين، لاحتمال أن يكون نزيف مثلا أو يكون قروح وما أشبه ذلك. ولهذا روى الحاكم أن أحمد رجع عن قوله لما نظره إسحاق في هذه المسألة، لما يعني تناظر هو إسحاق في هذه المسألة قيل إنه كما نقل عنه الحاكم إنه رجع إلى قول الجمهور، يعني إلى قول مالك والشافعي على أن يمكن للحامل أن تحيض، ولكن قالوا بشرط أن يوافق الوقت الذي كان يأتيها فيه دم الحيض وأن يوافق أيضا اللون. فأما إذا لم يعني يكن في زمن العادة وليس بصفته فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها كما سيأتي. أما تحديد أقل الحيض وأكثره وغالبه وتحديد الطهر بين الحيضتين فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، نستعرض هذا الخلاف ونذكر أقوال العلماء فيه وأدلتهم وما ترجح بالدليل. القول الأول إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 يعني أو 6 أيام أو 7 أيام بلياليهن، وهذا مذهب أحمد. وأقل الطهر بين الحيضتين على هذا يكون 13 يوما يكون 13 يوما. القول الثاني أقله 3 أيام وأكثره 10، طبعا كلمة أقله يعني أنه إذا جاء أقل من يوم وليلة ساعة ساعتين لا يعتد به على قول أول، عرفتم؟ إذا زاد عن 15 يوما ايش يسمى؟ استحاضة. هذا معنى تحديد الأقل والأكثر، فتحديد الأقل يعني أقله يوم وليلة مفهومه رحمكم الله مفهومه أن أقل إذا كان يوم وليلة معناه أنه أقل من يوم وليلة لا يعتبر حيض لا يعتد به، هذا معنى قوله ما أقل. أكثره 15 يوما ففي هذه الحالة ما زاد عن 15 يوم يعتبر دم استحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم ثم تنظر المتكرر 3. القول الثاني أقله 3 أيام وأكثره 10، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وهو قول الثوري، واحتجوا بما ورواه واثلة ابن أسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10. وقال أنس قرء المرأة يعني كانوا يقول 3 يبدأ من 3 4 5 إلى أن وصل إلى 10. ولا يقول هذا أنس إلا عن أمر قد وقف عليه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القول الثالث ليس لأقله حد، يعني لو جاء ساعة واحدة، لو جاء الدم ساعة واحدة وانقطع فإنها تعتبر حيضة، يعتد بها ويترتب عليها أحكامها من ترك الصلاة والصوم وترك الجماع ومن الاعتداد به، من الاعتداد به في سواء في الموت أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك. ليس لأقله حد فيجوز أن يكون ساعة، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وحجته يقول لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد، وعنده أنه يأتي دفعة واحدة، يعني يقول الدم قد يخرج دفعة واحدة ثم لا يعود بالخروج مرة أخرى، وهذا طبعا قليل، هذا نوادر، لكن أكثر أهل العلم على أن الشيء لا يحكم إلا بغالبه على الغالب، ولكن الأقل هذا قد يحكم له، فإذا جاءت المرأة جاءها الدم بعض اليوم فكيف نسمي هذا ليس عادة، إذا جاءها دم العادة في الوقت الذي تعتاد فيه ولكن انقطع وتوقف نقول هو دم عادة، هذا على هذا الرأي، وهو القول الثالث لا حد لأقله. ورجح ابن قدامة وغيره القول الأول، وهو أن أقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7، والطهر بين الحيضتين 13 يوما. قال وحجته أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى ما تعارف عليه الناس وإلى ما اعتادوه، كما في القبض الأقباض والأحراز. الشرع في مسألة القبض حتى يكون الشيء مقبوضا حتى يكون محرزا بالنسبة للسرقة يرجع فيه هذا إلى عرف الناس، هل يسمى هذا القبض قبضا حتى يحكم بانتقال البيع فيه أو لا، أو كذلك بالنسبة للأحراز، إذا سرق الإنسان من شيء متى يعتبر هذه سرقة، إذا أخذه من حرز، لكن الحرز يختلف من بلد إلى بلد، يختلف من بلد إلى بلد، فبعض الناس ما يستطيع أحيانا في بعض البلدان يستطيع يمشي بالفلوس في جيبه، ما يقدر، ليش؟ للخوف، فأحيانا قد لا يكون الجيب في هذه الحالة حرزا، لكن في بعض الأماكن قد يكون يعني الجيب حرزا، فهذا معنى قولهم العرف، هذا معنى قولهم العرف، يرجع في هذا إلى العرف، فما عده العرف قبضا فهو قبض، وما عده العرف حرزا فهو حرز. قال كذلك بالنسبة للعادة، فإن الشارع قد وردت منه مطلقة، لو حدد الشارع يوما وليلة أو 3 أيام صرنا إليه، لكن هل حدد؟ ما حدد الشارع ذلك، اللهم إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة لما قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، أو قال تحيضين تحيضي في 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، لكن هذا لا يدل على تحديد الأقل، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر الأمر أو غالب الأمر الذي حدد أنه هو الغالب، وهو 6 أو 7، هذا غالب، وهذا الذي عليه أكثر النساء الآن، أكثر النساء الآن عندما يعني تستفهم أو يعني من أمهات من الزوجات من البنات من الأقارب من الذين يسألون تجد أن عادتهم غالبا هي بين 6 و7، يعني اليوم والليلة أو 3 أيام قليل هذا العدد، كونه يتجاوز أيضا ويصوم وليلة ثم طهرت ثم حاضت تصير 29 تقريبا 28 أو 29 يوم. فقال علي لشريح قل فيها، أي القاضي، فقال شريح لأنهم يربون أبنائهم يربون تلاميذهم على العلم يربونهم على يعني الأحكام، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، يعني إذا جاءت بنساء وكنا من أهلها بطانة أهلها ممن يعرف من أهلها أيضا بالدين والصلاح فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. ليش؟ لأن العادة أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، فإذا لا نصير إلى قولها بمجرد الادعاء، لأن لو ادعى الناس لو يعطى الناس بدعاواهم لادعوا أموال يعني قوم ودماءهم، ولكن لا بد من التبين. فلهذا قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك نقبل وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد، قالوا كلمة قالون جيد بالرومية. أما اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال فالاختيارات، قال ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، يعني كأنه يريد أن يجعل كل امرأة لها عادتها المستقلة بها، بينما ينحو الفقهاء حقيقة إلى يعني منح الفقهاء رحمهم الله تعالى ما هو منح امرأة واحدة أو امرأتين أو ثلاث، منح الفقهاء يعني مسائل يعني تعالج مشاكل الناس، تعالج مشكلات أكثر الناس، فيكون كقواعد، يكون كقواعد. ففي نظري أنا أن أهل العلم الذين يستقصون ويجمعون الأقوال ويناقشون يعني الأمور ويجعلون يفعلون تأصيل، هذا عندي أقرب إلى الرحمة بالناس. طبعا كون المرأة قد تختلف عن هذا فيقل حيضها أو يزيد، هذا أمر يقدر بقدره ويعطى له حكمه الخاص، لكن ما يجعل قاعدة، ما يجعل قاعدة. فأما شيخ الإسلام يقول ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر، ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، يقول ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين. فجعل الأمر يقول ليس هناك من الشرع تحديد. وبالنظر إلى الأحاديث الواردة فيما سبق يتبين أن الشارع لم يحدد أقله ولا أكثره، فقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، هذا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها. وما ذكر من حديث واثلة بن الأسقع الذي احتج به الأحناف فهو من رواية محمد ابن أحمد الشامي وهو ضعيف، عن حماد بن المنهال وهو مجهول، فإذا لا تقوم به حجة. وحديث أنس الذي بعده فيه ثلاث أربع إلى قال عشر، فيه الجلد ابن أيوب ضعيف. وقد راجعت العديد من كتب الحديث ومن ذلك البيهقي في السنن الكبرى ومصنف عبد الرزاق، ولم أجد قول علي رضي الله تعالى عنه السالف الذي قال فيه إن حاضت في إن أتت ببينة من يعني أهلها ممن يرضى دينه وقوله يرضى فإنه يقبل وإلا فهي كاذبة. وورد في لكنه في أخبار القضاة، في أخبار القضاة شريح ووكيع وغيرهم من القضاة الذي جمع في كتاب مستقل. ورد في حديث حمنة بنت جحش وتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء. طبعا الأمر يختلف بالنسبة للمبتدأة وبالنسبة لمن كانت معتادة. المبتدأة يعني التي ما بعد حاضت أصلا ثم استمر بها الدم استحاضة، هذه لها حكم، ومن كان لها عادة وتمييز أيضا لها حكم آخر. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا رد إلى الست أو السبع، هو رد إلى أغالب عادة النساء، وقلنا بأن الغالب هو ما بين الست إلى السبع، وكأنه أمر مجمع عليه بين أهل العلم. لكن ما معناه؟ قال كأنه يقول إذا كانت عادتك ستة أو سبعة، يعني إن كانت عادتك ستة أو سبعة، يعني إيش؟ إن كانت عادتك ست فستة أيام، وإن كانت عادتك سبع فسبعة أيام. إذن أو هنا ليس للتخيير، تكون أو هنا ليست للتخيير وليست على بابها من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، يعني إما هذا وإما هذا، لا، يقصد بهذا إن كانت عادتك على ست فهي ست، وإن كانت على سبع فهي سبعا. أو هي شكت، هي شكت، فيعني يعني كان فست إن لم تذكر أو سبعة إذا ذكرت، أو أن ذلك يختلف باختلاف عادتها الشهرية، فهي أحيانا تحيض في ست ذكرت له أنها تحيض في ست سبعة أيام وفي ست ستة أيام، فقال تحيضي ستا أو سبعا، كأنه يشير إلى أنه في شهر ست وفي شهر سبع. هذا هو يعني ما يتعلق بالنصوص السابقة. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي مما الأحكام، الأحكام التي تتعلق بالدماء الطبيعية كالحيض والنفاس والاستحاضة، على وجه وهي على وجه الإجمال ما يتعلق بالحيض حوالي 10 و11 حكم. أولا أنه يمنع صحة طبعا الطهارة إلا الاغتسال للحج والعمرة، اغتسال الحج والعمرة لا يمنعه الحيض ولا دم النفاس، وسيأتي معنا بيان ذلك في حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت في ذي الحليفة في الميقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، وقال لها أيضا استثفري ثم أفعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا اغتسلي، هل الغسل يرفع عنها الحدث؟ ما يرفع عنها الحدث، لأن دم النفاس موجود، دم النفاس معها موجود، ولكنه يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تغتسل في هذا الموطن، وهو من أراد الحج أو العمرة يغتسل، ولو كان لو كانت المرأة حائض أو نفساء فإنه يسن لها أن تغتسل، بينما لا يسن لها أن تغتسل مثلا لجمعة أو لغير ذلك، لأنه لا يمكن أن يرفع الحدث. يمنع وجوب الصلاة، حكم الأول منع صحة الطهارة، فلو اغتسلت المرأة 100 مرة وعليها دم الحيض أو النفاس فإن ذلك لا يرفع الحدث. يمنع وجوب الصلاة ويحرمها ويمنع صحتها، لأن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا تقضي أيضا الصلاة، وإنما تقضي الصوم كما سيأتي معنا تفصيله. لكن يعني المرأة ممنوعة أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهذا دليل على أنها أن المرأة الحائض لا تقرب الصلاة، ويمنع صحتها لو صلت وهي حائض فهو حرام عليها ذلك، ولو استحلته تكفر. يمنع أيضا وجوب الصوم ويحرمه، فلو صامت فإنه لا يصح منها ذلك، لا يصح منها الصوم، ولكن إذا كان لها صبية وتخشى أنهم يقتدون بها ويظنون أنها إنما تأكل في رمضان تخفي ذلك، ها حتى لا لأنهم يعني يظن أبو 7 و8 سنين يظن أن أمه إنما تأكل من أجل يعني أنها لا تصوم، ما يدري، وهي في غالب الأحيان تخفي عنه السبب، تخفي عنه السبب، فلهذا ينبغي أن تخفي عنه أيضا الفطر. مسألة مس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد عند كثير من أهل العلم بل عند الجمهور أنه يحرم عليها مس المصحف، ويحرم عليها قراءة القرآن، ويحرم عليها أيضا اللبث في المسجد، وسأفصل لكم هذه المسائل إن شاء الله تعالى ولو بشيء من يعني الاستعراض لأقوال أهل العلم والأدلة فيه. تحريم الاعتكاف، هذا حكم خامس، تحريم الاعتكاف، وإذا اعتكفت فإنه يمنع الصحة، يمنع صحة الاعتكاف، لو كانت معتكفة وجاءها الحيض فيجب عليها أن تخرج من المسجد ويبطل اعتكافها. يمنع الطواف، عند جمهور أهل العلم الطواف ممنوع على الحائض وعلى النفساء، إلا عند أبي حنيفة للضرورة، إذا كانت المرأة مضطرة كأن تنفر مع أصحابها، تنفر مع أصحابها ولا تستطيع أن تبقى، فعندئذ تطوف بالبيت ثم تفدي، وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى تطوف بالبيت ولا تفدي. سابعا تحريم الوطئ والمباشرة على رأي، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه في فور حيضتهن، يلقي على فرج الواحدة منهن أو يلقى عليها الثوب أو يأمرها فتتزر ثم يباشرها، ولكن بشرط أن يأمن الوقوع في الجماع، فإن لم يأمن الوقوع في الجماع فإنه يحرم ليش؟ لأن ذكرت في الحديث وكان أملككم لأربه أو لإربه، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يحرم الطلاق، فإذا جاء الطمث، إذا جاء العادة، عادة المرأة، وأراد الإنسان أن يطلق فلا يجوز له أن يطلق وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر أو قال لأبيه مره، أي عبد الله بن عمر، فليراجعها حتى إذا انتهت من حيضتها ثم تطهرت، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فهذا دليل على أن هذا هو طلاق السنة، أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. هذه ثلاثة شروط. من أراد أن يطلق طلاق السنة هو أن يترك المرأة حتى تتطهر، فإذا تطهرت من دم الحيض أو من دم النفاس وأراد أن يطلقها فليطلق طلقة واحدة في طهر ولم يمسها في هذا الطهر. ليش؟ لأنه لو مسها في الطهر هذا احتمال أن تكون حامل، معروف، ثم يطيل عليها العدة تبقى حتى تضع، ثم بعد ذلك يعني يكون يلاقى عليها الطلاق، أو يعني تجلس تعتد حتى تضع الحمل، فهذه فترة طويلة 9 أشهر. لكن إذا كانت طاهر ثم طلقها في حيض لم يمسها فيه إنما تجلس 3 أشهر أو 3 حيض، فعدتهن 3 قروء، والقرء على الصحيح هو الحيض، وإن كان من المشتركات اللفظية، ومن المشتركات اللفظية في اللغة العربية يأتي القرء بمعنى الطهر ويأتي القرء بمعنى الحيض. الحكم التاسع أن الصبية تبلغ به، الصبية العاشر تتعلق به العدة والاستبراء، 11 يوجب الغسل، وسنتحدث عن مسألة أيضا يعني يوم وليلة ثم طهرت ثم حاضت 29 تقريبا، ها 28 أو 29 يوم. فقال علي لشريح قل فيها، أي القاضي، فقال شريح، لأنهم يربون أبنائهم، يربون تلاميذهم على العلم، يربونهم على يعني الأحكام، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، يعني إذا جاءت بنساء وكنا من أهلها بطانة أهلها ممن يعرف من أهلها أيضا بالدين والصلاح فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. ليش؟ لأن العادة أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، فإذا لا نصير إلى قولها بمجرد الإدعاء، لأن لو ادعى الناس، لو يعطى الناس بدعواهم لادعوا أموال يعني قوم ودماءهم، ولكن لا بد من التبين. فلهذا قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك نقبل، وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، أي جيد، قالوا كلمة قالون جيد بالرومية. أما اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال فالاختيارات، قال ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، يعني كأنه يريد أن يجعل كل امرأة لها عادتها المستقلة بها، بينما ينحو الفقهاء حقيقة إلى يعني منح الفقهاء رحمهم الله تعالى ما هو منح امرأة واحدة أو امرأتين أو 3، منح الفقهاء يعني مسائل يعني تعالج مشاكل الناس، تعالج مشكلات أكثر الناس، فيكون كقواعد، يكون كقواعد. ففي نظري أنا أن أهل العلم الذين يستقصون ويجمعون الأقوال ويناقشون يعني الأمور ويجعلون يجعلون تأصيل، هذا عندي أقرب إلى الرحمة بالناس. طبعا كون المرأة قد تختلف عن هذا فيقل حيضها أو يزيد، هذا أمر يقدر بقدره، ها، ويعطى له حكمه الخاص، لكن ما يجعل قاعدة، ما يجعل قاعدة. فأما شيخ الإسلام يقول ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على 15 أو 17، ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، يقول ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين. فجعل الأمر يقول ليس هناك من الشرع تحديد. وبالنظر إلى الأحاديث الواردة فيما سبق يتبين أن الشارع لم يحدد أقله ولا أكثره، فقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها. وما ذكر من حديث واثلة بن الأسقع الذي احتج به الأحناف فهو من رواية محمد ابن أحمد الشامي وهو ضعيف عن حماد بن المنهال وهو مجهول، فإذا لا تقوم به حجة. وحديث أنس الذي بعده فيه ثلاث أربع إذا قال عشر، فيه الجلد ابن أيوب ضعيف. وقد راجعت العديد من كتب الحديث ومن ذلك البيهقي في السنن الكبرى ومصنف عبد الرزاق، ولم أجد قول علي رضي الله تعالى عنه السالف الذي قال فيه إن حاضت في إن أتت ببينة من يعني أهلها ممن يرضى دينه وقوله يرضى فإنه يقبل وإلا فهي كاذبة. وورد في لكنه في أخبار القضاة، في أخبار القضاة شريح ووكيع وغيرهم من القضاة الذي جمع في كتاب مستقل. ورد في حديث حمنة بنت جحش وتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء. طبعا الأمر يختلف بالنسبة للمبتدأة وبالنسبة لمن كانت معتادة. المبتدأة يعني التي ما بعد حاضت أصلا ثم استمر بها الدم استحاضة، هذه لها حكم. ومن كان لها عادة وتمييز أيضا لها حكم آخر. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا رد إلى الست أو السبع، هو رد إلى أغالب عادة النساء، وقلنا بأن الغالب هو ما بين الست إلى السبع، وكأنه أمر مجمع عليه بين أهل العلم. لكن ما معناه؟ قال كأنه يقول إذا كانت عادتك ستة أو سبعة، يعني إن كانت عادتك ستا أو سبعا، يعني إيش؟ إن كانت عادتك ست فستة أيام، وإن كانت عادتك سبع فسبعة أيام. إذن أو هنا ليس للتخير، تكون أو هنا ليست للتخير وليست على بابها من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، يعني إما هذا وإما هذا. لا، يقصد بهذا إن كانت عادتك على ست فهي ست، وإن كانت على سبع فهي سبعا. أو هي شكت، هي شكت فيعني كان فست إن لم تذكر أو سبعة إذا ذكرت، أو أن ذلك يختلف باختلاف عادتها الشهرية، فهي أحيانا تحيض في ست ذكرت له أنها تحيض في ست سبعة أيام وفي ست ستة أيام، فقال تحيضي ستا أو سبعا، كأنه يشير إلى أنه في شهر ست وفي شهر سبع. هذا هو يعني ما يتعلق بالنصوص السابقة. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي مما الأحكام التي تتعلق بالدماء الطبيعية كالحيض والنفاس والاستحاضة، على وجه وهي على وجه الإجمال ما يتعلق بالحيض حوالي 10 و 11 حكم. أولا أنه يمنع صحة طبعا الطهارة إلا الاغتسال للحج والعمرة، اغتسال الحج والعمرة لا يمنعه الحيض ولا دم النفاس. وسيأتي معنا بيان ذلك في حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت في ذي الحليفة في الميقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، وقال لها أيضا استثري ثم أفعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا اغتسلي، هل الغسل يرفع عنها الحدث؟ ما يرفع عنها الحدث، لأن دم النفاس موجود، دم النفاس معها موجود، ولكنه يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تغتسل في هذا الموطن، وهو من أراد الحج أو العمرة يغتسل، ولو كان لو كانت المرأة حائض أو نفساء فإنه يسن لها أن تغتسل، بينما لا يسن لها أن تغتسل مثلا لجمعة أو لغير ذلك، لأنه لا يمكن أن يرفع الحدث. يمنع وجوب الصلاة، حكم الأول منع صحة الطهارة، فلو اغتسلت المرأة 100 مرة وعليها دم الحيض أو النفاس فإن ذلك لا يرفع الحدث. يمنع وجوب الصلاة ويحرمها ويمنع صحتها، لأن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا تقضي أيضا الصلاة، وإنما تقضي الصوم كما سيأتي معنا تفصيله. لكن يعني المرأة ممنوعة، أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر في قضاء الصلاة، فهذا دليل على أنها أن المرأة الحائض لا تقرب الصلاة ويمنع صحتها لو صلت وهي حائض فهو حرام عليها ذلك، ولو استحلته تكفر. يمنع أيضا وجوب الصوم ويحرمه، فلو صامت فإنه لا يصح منها ذلك، لا يصح منها الصوم. ولكن إذا كان لها صبية وتخشى أنهم يقتدون بها ويظنون أنها إنما تأكل في رمضان تخفي ذلك، ها حتى لا لأنهم يعني يظن أبو 7 و8 سنين يظن أن أمه إنما تأكل من أجل يعني أنها لا تصوم، ما يدري، وهي في غالب الأحيان تخفي عنه السبب، تخفي عنه السبب، فلهذا ينبغي أن تخفي عنه أيضا الفطر. مسألة مس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد عند كثير من أهل العلم بل عند الجمهور أنه يحرم عليها مس المصحف ويحرم عليها قراءة القرآن ويحرم عليها أيضا اللبث في المسجد، وسأفصل لكم هذه المسائل إن شاء الله تعالى ولو بشيء من يعني الاستعراض لأقوال أهل العلم والأدلة فيه. تحريم الاعتكاف، هذا حكم خامس، تحريم الاعتكاف وإذا اعتكفت فإنه يمنع الصحة، يمنع صحة الاعتكاف لو كانت معتكفة وجاءها الحيض فيجب عليها أن تخرج من المسجد ويبطل اعتكافها. يمنع الطواف، عند جمهور أهل العلم الطواف ممنوع على الحائض وعلى النفساء إلا عند أبي حنيفة للضرورة، إذا كانت المرأة مضطرة كأن تنفر مع أصحابها، تنفر مع أصحابها ولا تستطيع أن تبقى، فعندئذ تطوف بالبيت ثم تفدي، وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى تطوف بالبيت ولا تفدي. سابعا تحريم الوطئ والمباشرة على رأي، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه في فور حيضتهن، يلقي على فرج الواحدة منهن أو يلقى عليها الثوب ويأمرها فتتزر ثم يباشرها، ولكن بشرط أن يأمن الوقوع في الجماع، فإن لم يأمن الوقوع في الجماع فإنه يحرم. ليش؟ لأن ذكرت في الحديث وكان أملككم لأربه أو لإربه، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يحرم الطلاق، فإذا جاء الطمث، إذا جاء العادة، عادة المرأة وأراد الإنسان أن يطلق فلا يجوز له أن يطلق وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر أو قال لأبيه مره، أي عبد الله بن عمر، فليراجعها حتى إذا انتهت من حيضتها ثم تطهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فهذا دليل على أن هذا هو طلاق السنة، أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، هذه 3 شروط. من أراد أن يطلق طلاق السنة هو أن يترك المرأة حتى تتطهر، فإذا تطهرت من دم الحيض أو من دم النفاس وأراد أن يطلقها فليطلق طلقة واحدة في طهر ولم يمسها في هذا الطهر. ليش؟ لأنه لو مسها في الطهر هذا احتمال أن تكون حامل، معروف، ثم يطيل عليها العدة تبقى حتى تضع، ثم بعد ذلك يعني يكون يعني لا يقع عليها الطلاق أو يعني تجلس تعتد حتى يتضع الحمل، فهذه فترة طويلة 9 أشهر. لكن إذا كانت طاهر ثم طلقها في حيض لم يمسها فيه إنما تجلس 3 أشهر أو 3 حيض، فعدتهن 3 قروء، والقرء على الصحيح هو الحيض، وإن كان من المشتركات اللفظية، ومن المشتركات اللفظية في اللغة العربية يأتي القرء بمعنى الطهر ويأتي القرء بمعنى الحيض. الحكم 9 أن الصبية تبلغ به، الصبية 10 تتعلق به العدة والاستبراء، 11 يوجب الغسل. وسنتحدث عن مسألة أيضا يعني